نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا حديث جليل ينبئ عن أمور مهمة جدا الناس بحاجة إليها في كل آن وحين، ولكنهم في أزمنة الفتن هم أحوج لمثل هذا الحديث من غيره، ولا سيما في الوقت الذي نعيش، فقد زلت الأفهام وضلت الأقدام وانقلبت الموازين وانعكست الأحوال، وأصبح الحق غريبا، وأصبحت السنة بدعة، والبدعة سنة، بل أصبح الخير عند الناس شرا، وأصبح الشر عند الناس خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما سبب ذلك إلا أن الناس ما تعلموا وما تأصلوا في دين الله، والظلمات شديدة، والشبه خطافة، والقلوب ضعيفة، والعلماء معدومون إلا من رحم ربي، وكدت ألا تراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان هذا حالهم فلا يبعد عليهم التشبع بما لم يعطوا، وتقرير الأشياء على غير حقائقها، وعدم معرفة الحق والوقوف عليه، ولسيما في وقت اشتداد الفتن كما ينبغي. قال الإمام البخاري: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة وتكن فعل تام لا يحتاج إلى اسم كان وخبر كان، بمعنى باب كيف الأمر إذا لم تقم جماعة، فكان هذه فعل تام وليست بالفعل الناقص الذي يحتاج إلى اسم وخبر كهو معروف. وكأني به يريد أن يقول: هذا باب في بيان الحكم إذا لم توجد للمسلمين جماعة ولا إمام، سواء عدم هذا الأمر بالكلية أو إذا مرت مرحلة في حياة المسلمين وقعت فيهم فتنة فتركوا بلا مبايعة إمام، وهي أوقات الهرج وأوقات القتل. وقد تبين معنا من أبواب سابقة أن الهرج ولا سيما إذا كان على الرئاسة وعلى الملك وعلى الدنيا، فالواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور. فتمر فترات على المسلمين وحالات فلا يوجد فيها إمام، والحق يكون بملابسات وتداعيات كثيرة، يكون الحق غير ظاهر. فيا ترى ما هو حال المسلم في مثل هذا الأمر؟ الأمر أولا يحتاج منا أن نجلي الجماعة، ويجب على المسلم أن يكون من جماعة المسلمين، وهذا أمر ليس هو بالخيار بل هو واجب كما سأذكر لكم عدة نصوص. بل قرن النبي صلى الله عليه وسلم ترك جماعة المسلمين مع أسباب قتل المسلم، وهذا يستدعي منا أن نقف وقفة مهمة ببيان المراد بالجماعة. فما لم يعرف المسلم الجماعة معرفة شرعية، لا معرفة واقعية ولا معرفة عرفية، فحينئذ لا يمكن أن يفهم هذا الحديث. فالأحاديث الواردة في لزوم الجماعة كثيرة، ففي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، فالذي يفارق الجماعة بالعرف الشرعي، دعوكم مما في أذهانكم ودعوكم مما قرر واستقر في قلوبكم، ابقوا مع الشرع. من آفات العلوم ومن أسباب المغالطات أن الاصطلاحات المتأخرة أصبحت النصوص المتقدمة محصورة فيها، وهذه مصيبة، وهذا داء في العلم أشد من داء السرطان، لا علاج منه. واحد جاهل يسقط ما أخذه من جهل عن جهال على أحاديث شرعية لم يفهم قواعد العلماء في إثباتها ولا في الاستدلال بها، فقولوا لي بالله عليكم كيف يعافى هذا من داء؟ فهذا مرض في الفهم يفتك بصاحبه أشد من أشد الأمراض التي تفتك الأبدان. ولذا ينبغي أن نحرر الاصطلاحات بالتعريف الشرعي. فكل من دعاك لجماعة قل له: هل إن تركت جماعتك تفتيني بأن أقتل؟ فإن قال لك لا قل له: ليست هذه الجماعة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم. أما أن يوجب عليك أن تلتزم جماعته من خلال بعض النصوص ثم يفتيك ألا تقتل فيتجاوز بعض النصوص، فهذا يسمى في لغة العلم تحكم، والتحكم هو القول بالتشهي.
في جيب لو سمحتوا بالساحة، جيب شفرلي سكن.
ما أجمل الفقه وما أحسنه، حتى في صف السيارة ينبغي أن نكون فقهاء، أن تحسن من أين تضع السيارة لما صفها حتى لا تتعب ولا تقوم ولا تتعب إخوانك. طيب إخواني، فأقول كل من أفتاك بأنك إن تركت جماعته ويوجب عليك أن تلتزم جماعته بنصوص معينة ثم لا يفتيك بالقتل، هو فرق بين أشياء متشابهة في الشرع. فهم نص الجماعة في حديث على ما يشتهي، ثم لما تلزمه بالجماعة في النص الآخر يتعطل فهمه. هذا تحكم وليس هذا هو الفهم الصحيح. فكل نص ورد في الجماعة، في جماعة المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول التارك لدينه يفارق الجماعة، لا يكون جذوب الجماعة إلا بهذا المعنى. ولذا في سنن النسائي بإسناد صحيح عن عرفجة بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان مع من فارق الجماعة يرقد. ما أجمل النص! إن الشيطان مع من فارق الجماعة يرقد. فالذي لا يكون في جماعة المسلمين الشيطان يلعب به، الشياطين تلعب به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة، ومن شذ شذ في النار، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. كلها الجماعة واحدة، هي هي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. واحد أنشأ جماعة وأراد أن يكثر أتباعه، فأوجب على الناس بمثل هذه الأحاديث أن ينضوا تحته، وأن يلزموا وسيلته، وأن ينتهجوا نهجه. هذا ممن جعل الدين يخدمه وهو لم يخدم الدين، بل تعدى الدين. نريد أبناء جماعة المسلمين الواردة في النصوص الشرعية أن يخدموا الدين، وألا يجعلوا الدين مستودعا يخرجون منه ما يريدون لخدمة تجمعاتهم وخدمة وسائلهم وخدمة تحزباتهم. هذا الذي نريد. نريد أن تحيا الربانية، وأن يجتمع الناس من أجل الله ولله على الخير، وأن يكونوا إخوة متحابين. ومقدار المحبة والولاء أو البغض والبراء بمقدار الدين، بمقدار الدين. كم عندك دين، وكم عندك علم، وكم عندك تقوى أشد على يدك وأحبك. كل من وجد في قلبه على رجل يعلم أنه أعلم منه وأدين منه وليس من حزبه، ولا يجد في قلبه وينشرح قلبه لمحبته، فهذه الطامة الكبرى، هذه الطامة التي ما بعدها من طامة. قلبي ينشرح لمن علمته على خير وعلى حق وعلى علم وعلى عبادة. فما ينبغي أن تفرق الأسماء بين المسلمين، فالمسلمون جميعا هم جماعة واحدة، ولا يجوز أن نقول جماعات إسلامية، فكل المسلمين جماعة. ومن ترك جماعة المسلمين، من ترك جماعة المسلمين استحل السيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مفهوم الجماعة في الشرع، لكن ما بيناه أحسن من بين مفهوم الجماعة إمام عظيم من أئمة الإسلام، وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه العظيم الرسالة. فقد قال في هذا الكتاب الذي قال فيه الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وهو من الحافظين العارفين العلماء بالحديث والرجال والفقه، يقول: قرأت كتاب الرسالة للإمام الشافعي 500 مرة، وما من مرة إلا وجدت فيه فائدة أكثر من التي قبلها. هذا كتاب من أعظم كتب الإسلام، أول كتاب ألف في علم المصطلح وفي علم الأصول، كتاب الرسالة من أعظم الكتب، وعجز الناس عن شرحه. لا إله إلا الله. شرحه المازري، وشرح المازري مفقود لا نعرف له وجود. يقول الشافعي وهو السائل والمجيب: ما معنى الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ قال: الجماعة جماعة، جماعة أبدان وجماعة أفهام، ولم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال: لما؟ قال: لأنه وجد أبدان قوم مشركين بين أبدان قوم مسلمين، وأبدان قوم مسلمين بين أبدان قوم مشركين، فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال: فما المعنى؟ ما معنى الحديث؟ قال: من طاع الله عز وجل، من أطاع الله تعالى بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحلل ما حلل المسلمون، وحرم ما حرم المسلمون، فهو من جماعته، فهو من جماعته. هذه جماعة المسلمين. أن تجعل الكتاب والسنة شعارا لك، وأن تتخذ فهوم العلماء وتقريرات العلماء فيما يحللون، فيما يبينون، استغفر الله، لا أقول فيما يحللون، فيما يبينون من الكتاب والسنة، من التحريف، من التحريم والتحليل، وأن تكون منهم، فمن جماعتهم، وأن تلزم جماعتك. أن تكون من جماعة المسلمين ويأتيك واحد يقول لك: عليك من جماعة، يا رجل اتق الله، أخرجتني من جماعة المسلمين، أنت هذا الحديث لك؟ وما الذي خولك أن يكون لك؟ من الذي جعلك، ومن الذي وضعك في تلك المنزلة بحيث توجب على شخص أن يتبعك بمثل هذه الحديث؟ هذه من النكد في هذا الزمان، وهذا الفهم الخطأ لمثل هذه الأحاديث ولدت التحزبات والتفرق والبغض وعدم الاجتماع على الشرع. فأصبح الشرع بدلا من أن يجمعنا، أصبح الشرع يفرقنا. أصبح بعض الناس يدعو لحزبه بيقول: قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا. يا أخي انت اعتصم بالله، اعتصم بحبل الله جميعا، أنت اترك ما أنت فيه، أنت ارجع لجماعة المسلمين. فأصبحت آيات الوحدة شعارا لتعميق الفرقة، وهذا ده عجيب. وهذه الفتنة التي تستقر في العقول والقلوب وتنتكس المفاهيم، والتي لا يرجى من ورائها بر. فالمسلمون جميعا على الرغم من أنوفهم جماعة واحدة، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول: لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدين وفارق الجماعة. ما دمت على دين الإسلام فكل مسلم على وجه الأرض أخوك، وأنت من جماعته وهو من جماعتك. والذي يخرج من الجماعة هو الذي يكفر، هو الذي لا يعترف بالكتاب والسنة، هو الذي يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. اللي يقول الخمر حلال، الزنا حلال، يقول: أنت خرجت من جماعة المسلمين. أما ما دمت أنك على الكتاب والسنة، وأنك تقرر أحكام الشريعة، من جماعة المسلمين، فلا تنتبه إلى سماسرة الأحزاب، ولا إلى من ينفخ في سراب، ولا إلى من يتخذ دينه أو يتخذ النصوص الشرعية بمثابة السرداب والمستودعات، يخرج منها ما يحب ويشتهي ويسقطه في المكان الذي يريد. فالمسلمون جميعا جماعة، وجماعة المسلمين جماعة أفهام لا أبدان، لا نريد أبدان مثل الخراف، كل يفهم الدين بفهم يناقض الآخر، ولو تكاشفوا لافتضحوا. لو قلت لهذا أعطيني دينك فهمني ربك من الذي تؤمن به، وآخر تناكد، كل يفهم كليات الدين وأصول الشرع على حال يخالف الآخر. هذا بعضهم جماعة المسلمين وبعضهم مش من جماعة المسلمين. فجماعة المسلمين كما يقول الإمام الشافعي جماعة أفهام وليست بجماعة أبدان. وإذا أصر الناس إصرارا شديدا وأبوا إلا أن نتابع الغربيين، وهذه تقليعات، هذه الأحزاب وإلى آخره تقليعات، الضعفاء يجارون الأقوياء والمسلمون يجارون الكفار فيها وهم لا يشعرون. قمنا فوجدنا بعثية وناصرية وإلحادية وشيوعية، فقام المسلمون وبعضهم هب عن نية طيبة لكن دون تأصيل شرعي دون عمل من وراء العلماء، فأراد أن يكثر الأتباع فصار اسمه جماعة، قالوا حزب كذا، جمعية كذا، جماعة كذا، صار نحن جماعة. فأردنا أن نكثر أتباعنا فلجأنا إلى نصوص الشرع فأخذنا منها ما نشتهي نروج بضاعتنا، وما فهمنا إيش مراد الشرع بالجماعة. فينبغي أن نعمل على خدمة الدين ولا نجعل الدين خادما لنا. فيقول الإمام البخاري باب الأمر، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. الجماعة لها أولياء أمور، أولياء أمور الجماعة كما قال العلماء بما فيهم البخاري في كتاب التفسير وجمع كبير من الصحابة كأبي هريرة وجابر، علماء وأمراء. العلماء يقومون على الدين والأمراء يقومون على المعيشة. بل الناس كما يقول أبو بكر الوراق ثلاثة أصناف، أمراء وعلماء وفقراء لقلة الأغنياء. قال فإذا صلح الأمراء صلحت المعيشة، وإذا صلح العلماء صلح الدين، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة. قال وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق، كما عند ابن نعيم في الحلية. وسفيان الثوري يقول صنفان، إذا صلحا صلح سائر الناس، وإذا فسد فسد سائر الناس، الأمراء والعلماء. العلماء يفسدون وفساد أشد من فساد العلماء الأمراء، فساد العلماء أشد من فساد الأمراء، لأن الأمير إن فسد فسدت المعيشة، والعالم إن فسد فسد الدين. علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فالعالم متى اتخذ شهواته وأمواله وأصبحت الدنيا همه فهذه مصيبة، وهذا فساد كبير. فعافية المسلمين في تدابير دنياهم بأمرائهم، وعافية المسلمين في القيام بشؤون دينهم علماؤهم. طب إيش العلاقة بين الأمراء والعلماء؟ علاقة شتم ولعن منابذة، ولا علاقة رحمة ومودة؟ الآن الذي يتكلم بهذا الكلام أصبح متهما أصبح يقول هذا الرجل يتكلم بهذا الكلام يعني ما يتكلم، وكل يعني يشرق عقله ويغرب على حسب ما يشتهي، لأن الذي سبق إلى قلوب وعقول الناس الباطل. الأصل العلاقة المحبة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم خيركم خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. والواجب على الأمراء أن يقوموا بالدين، العلماء الأمراء أن يقوموا بالدين، وعلى العلماء شد اليد عليهم ونصرتهم والدعاء. فتكون العلاقة بينهما علاقة تكامل لا تآكل. والهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم قال الله عز وجل لنبيه: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الحديث الذي معنا حديث جليل فيه فوائد عظيمة، أسأل الله الإعانة والتيسير في بيانها. إسناده شامي، وكل الرواة شاميون إلا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزي البصري شيخ البخاري، وإلا صحابي الحديث حذيفة بن اليمان البصري، حذيفة كان في البصرة، ومحمد بصري شيخ البخاري، والوليد وابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد، وبشر بن عبيد الله الحضرمي، وأبو إدريس الخولاني، كلهم من أهل الشام. ومن لطائف الإسناد أن كله فيه حدثنا، هذا مسلسل بالتحديث، والمسلسل بالتحديث من أشرف أنواع الأحاديث. حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير جميع أنواعه، يسألونه عن الخير الذي له، وفي إشارة إلى أن العلم كله خير، وفيه إشارة إلى أن السؤال محمود، بل السؤال هو مفتاح العلم. وجبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، لما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. ولم يفعل جبريل شيئا إلا السؤال. وبعض الموفقين الذين حريصين على الأجور لما يكونون في مجلس عندهم إمام طيب طالب علم يسأل عن أشياء هو يعرفها، من أجل ماذا؟ أن يعلم الناس. في مجلس تعرف عن شخص قاطع رحم، تعرف اسأل والأجر أجر تعليم الشيخ لك، سؤالك تعليم. يقول حذيفة: كان الناس يسألونه، والمراد بالناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به خاص، لأنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس، والمراد الناس القريبين منه والبعيدين، الملازمين له والذين يأتون مجلسه من بعيد، من الأعراب ومن أطراف المدينة. فالناس كلهم كان همهم السؤال عن الخير الذي هم فيه، عن التشريع الذي ينزله الله سبحانه وتعالى. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. في رواية عن مسلم أخرجها من طريق محمد بن مسنى أيضا وزادها هنا، قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وعرفت أن الخير لن يسبقني. أنا أسأل عن الشر لكن أنا حريص على الخير، أنا أسأل عن الخير عن الشر مخافة أن يدركني، وعرفت أن الخير لن يتعداني، فأنا على خير. وفي هذا إشارة إلى ضرورة معرفة الشر على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي هذا إشارة إلى سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب سعة صدر المعلم، وأن الشيء الذي لم يقع يسأل عنه وليس دائما بمذموم. فما ورد عن السلف كمعاذ وغيره من كراهية السؤال عما لم يقع في المسائل الافتراضية النادرة، فكان السلف معاذ وغيره يسألون فيقولون هل وقع؟ يقولون لا، فيقول دعوه حتى يقع. المسائل الافتراضية ليست حسنة، أما شر نتوقع قدومه فأن نتسلح بكيف نواجهه فهذا محمود ليس بمذموم. فليس كل شيء لم يقع منهي في السؤال عنه. فإن سألت عن شر وقد قامت القرائن على أنه على أنك ستدركه أو هو يدركك، فسألت لتبعده عن نفسك فتراه عنك، فهذا سؤال ممدوح وليس بمذموم. ولذا ورد عمن كره السؤال قال ليحمر الوجوه، أو السؤال الافتراضي الجدلي بيزنطي لم له فائدة. رجل يصلي وعلى ظهره قربة فساء، رجل يصلي على بساط من جلد البراغيث، وهذه الأسئلة التي ما أنزل بها من سلطان، والمسألة المسائل الافتراضية التي تحمر الوجوه وتصفرها وتحرج الناس، هذه مذمومة، هذه مذمومة. سئل الشعبي رحمه الله وكان فيه نكتة، قيل له ما اسم امرأة إبليس؟ فقال ذلك عرس لم أشهد، ما شهدت العرس حتى أقول لك ما اسم امرأة إبليس. فبعض الناس همه أسئلة افتراضية أو أسئلة تحمر الوجوه تحرج الناس، ما اسم أصحاب الكهف؟ ما اسم الكلب؟ قال للشعبي، قال لبعض الحمقى، قال ذكر هذا ابن الجوزي في أخبار الحمقى المغفلين، قالوا قال أحمق لرجل لعالي قال ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال سبحان الله يوسف لم يأكله الذئب، قال فاسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. الله المستعان. فبعض الناس يعني همه همه في السؤال عما لم يقع لا يوجد عنده مقصد صحيح ولا نية صالحة، وهذا الذي يوذم. وأما الذي عنده مقصد صحيح ونية صالحة
فهذا يمدح، وهذا مشروع، وهو مشروع بهذا الحديث، وهو مشروع بهذا الحديث. قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذا كان الصحابة وكان السلف كما ذكر بعضهم قد كانوا يعلمون أولادهم أحاديث الدجال كما يعلمونهم السورة من القرآن الكريم، وفي مسند أحمد: لا يخرج الدجال حتى يذهل الأئمة عن ذكره على المنابر. يعني متى الأئمة تركوا ذكر الدجال على المنبر فهذا من علامات ظهور الدجال. فالأصل في الشر أن يتعلمه الإنسان وأن يتعلم كيف يخلص منه. وقالوا قديما: لا يخاف من الرياء إلا المخلص، ولا يخاف من النفاق إلا المؤمن، ولا يخاف من الفتن إلا المتبع، لا يخاف من الفتن إلا المتبع. فالذي يخاف من الفتن ويكثر من السؤال عما سيقع من الشر ليتجنبه ومخافة أن يدركه، هذا حال حسن. وفي إشارة إلى أن طلبة العلم متفاوتون، وأن الإنسان إن طلب علما له فيه رغبة وتعلق فهذا مما يساعده على النبوغ فيه. فتميز حذيفة عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذق وفهم ومعرفة بأحاديث الفتح التي تكون في آخر الزمان. فالطلبة متفاوتون في اهتماماتهم وفيما تتعلق قلوبهم به. وما أجمل أن تتعلم علما تتعلق به وتحبه. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهم حذيفة، يفهم بدلالة إشارة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن وأن وقوع الفتن سيكون قريبا بعد وفاته، مخافة أن يدركني. لذا كان يقول لهم: إنه من يعش منكم، أي من الصحابة، يطول به الحياة فسيرى اختلافا كثيرا. أول فتنة تخيف وترعب في الأمة الفرقة. والذي يتأمل الحديث يجد أن مدار الفتن على البدع والشيع. البدع والشيع شو يعني؟ يعني البدع والفرقة. فالأمة ما لم تكن فيها بدعة مجتمعة، فإن وقعت البدعة وقعت الفرقة. فالذي يفرق الأمة البدعة. والأمة ما دامت متصمة على الكتاب والسنة فهي مجتمعة، مجتمعة بأفهامها، مجتمعة على علمائها، مجتمعة على تقريرات الموثقين منها. فأول الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أخبرنا أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا حتى يقع الخلاف يستحل الدم، وهي الفتنة العظيمة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في فتنة الخوارج. فتنة الخوارج فتنة قاتلة، لأن فيها غلوا. الذي يفتن في دينه فيقصر فيترك الواجب أو يفعل الحرام يظهر للناس أنه مفتون. لن يفتنك في دينك رجل يشرب خمر، رجل قصر في الواجبات ترك الصلاة، تعرف أنه ضال أما إنسان متمسك في الدين وعنده غلوم فهذه الفتنة عظيمة. ولذا أول فتنة الخوارج رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم فأخذه من تل أبيب وقال له أمام الناس اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال عمر إذن لي يا رسول الله أن أقطع عنقه؟ قال لا، إنه سيخرج من ضئضئ هذا أي من نسله أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم أو قال حلاقيمهم. لا يغرك العبادة ولا يغرك الشكل ولا تغرك الكثرة، بل قال الأوزاعي كل صاحب عبادة مفتون، المقبلون على العبادة يفتنون الناس. كم من إنسان افتتن ببعض أهل البدع لأنهم أصحاب عبادة أصحاب جلد وصبر على العبادة. فالنبي قال حتى لا نفتن بأصحاب العبادة، قال الصحابة تحقر أحدكم صلاته مع صلاته، صلاتك إذا وضعتها بجانب صلاتهم تجد صلاتك حقيرة قليلة، وإذا وضعت صيامك بجانب صيامهم تجد صيامك قليلا، لك أنت في عافية وهو في بلاء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الفتن التي ركز عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وآية ذلك أعطانا علامة، أخبرنا أن فتنة أنهم يخرجون عند نزاع طائفتين من المسلمين قتال الذي وقع بين الصحابة، قال وتقتلهم أولى الطائفتين بالحق، قال وآية ذلك علامة ذلك رجل على ساعده على عبده شعيرات يدردرن يعني يضطرن، وعلي لما قتل من قتل فيما جرى بينه وبين معاوية أخذوا يفتشون عن هذا الرجل حتى وجدوه، فكبر علي وكبر من معه وسجدوا شكرا لله. فتنة لها علامة حتى ما يبقى لبس. ومن فتنة الخوارج يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه كلما ظهر منهم قرن انقطع، يظهرون على مر التاريخ. وفي حديث علي عند البخاري لا تقوم الساعة حتى يظهر أقوام يحقر أحدكم، وفي هذا إشارة لأن هذه الفتنة متأثرة. ومن بديع تقريرات شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية يقول، وهذا كلام لا يدركه إلا صاحب بصيرة فضلا عن أن يقرره، يقول بدعة الرفض وبدعة الخوارج وجهان لعملة واحدة، ففي التاريخ متى ظهر الرفض ظهرت الخوارج، ومتى ظهر الخوارج ظهر الرفض. فالذين يشكون في وجود الخوارج هذه الأيام إن قرأوا كلام شيخ الإسلام فعليهم أن يراجعوا أنفسهم، عليهم أن يراجعوا أنفسهم. فالفتنة عظيمة التي تكون في آخر الزمان. والفتنة كما يظهر معنا في هذا الحديث تذهب وتجي تذهب وتجي. ولذا تأملوا الحديث، قال فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية كنا في الكفر وظلم وجهل وشر قتل ونهب وإتيان الفواحش وأكل الميتة وأكل وشرب الدم. إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، هل يجوز أن يخبر الرجل عن سوء يفعله أو لا يجوز؟ إيش يقول حذيفة؟ إن كنا في جاهلية وشر، كان الصحابة يجلسون كما في البخاري في أدب المفرد بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ثم يتكلمون في أمر جاهليتهم ويضحكون، يضحكون على أنفسهم، كنا نعبد أصنام من تمر وأصنام من حجر. فالإخبار بالعموم عن شر يقع فيه الناس من باب بيان خير الإسلام أمر مشروع ليس بالممنوع. أما أن تذكر الشر وأن تعين بأن تقدح في أعراض بعض المسلمات أو أن يذكر على وجه العجب والفخر فهذا حرام، أما أن تذكر بالعموم والإجمال كما ذكر حذيفة قال إنا كنا في جاهلية وشر، فذكر الجاهلية والشر أمر ليس بممنون، لا يذكر من باب الفخر، يذكر من باب وصف الحال، من باب ما كانوا عليه. كنا في كفر وشر قتل ونهب وشرب الخمر وإتيان الفواحش، فجاءنا الله بهذا الخير. في رواية في مسلم زاد قال فجاءنا الله بهذا الخير الذي نحن فيه، فأحسن الخير وأتمه وأكمله وأهنأه وأمرأه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون إيش قلنا لكم في حديث لا يأتي عليكم الزمان إلا والذي يليه شر منه، ذكرنا الرسم البياني، تذكرون هذا إن شاء الله. قال فجاءنا الله بهذا الخير الذي نحن فيه، الله عز وجل يقول في سورة النحل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا ولا حقا، خيرا، قالوا خيرا. آية تحتاج لوقفة ولها صلة، فجاءنا الله بهذا الخير الذي نحن فيه. الخير الذي نحن فيه هو خيرنا في الدين والدنيا، ولذا قال الله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا ما قالوا حقا، قالوا خيرا، حق وزيادة، هو حق ونحن نرتع في هذا الحق، وكل حسنات هذا الحق هي خير لنا. ما قالوا حقا، قالوا إيش؟ خيرا، قالوا خيرا، الخير الذي نحن فيه. وهذا الخير إشارة إلى أنها لا يعرفه لأصحاب التقوى، الذي يستشعر أن لصدق إقباله على ربه خير في حياته وسعادة في أهل بيته ونعمة عليه، هذا لا يمكن أن يحصله إلا صاحب التقوى. لذا الآية وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، أهل الإسلام قالوا حق، المسلم يقول حق، الذي لا يعترف أن هذا حق يكفر، أهل الإسلام يقولون حقا، وأما أهل التقوى يقولون خيرا. فحذيفة من أي صنفين؟ أهل التقوى. حذيفة في كلامه هذا إشارة إلى أنه من أهل التقوى. قال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في عصر كله خير كله بركة، يأتيه طالب علم يسأله عن أشياء تقع في آخر الزمان ويستفصل ويسأل ويطول في السؤال، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب. سعد صدر الأستاذ، سعد صدر المعلم. قال إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ في رواية عند ابن أبي شيبة، وهل بعد ذلك الشر من فتنة؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ إلى آخر الحديث. قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. الذي أريد أن أقرره هنا ليعلق التتميم على درسنا القادم إن شاء الله، أريد أن أقرر هنا سنة لله في قدره، وهي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بداية، وأخبر عنها جوابا كما وقع لحذيفة عن بعض الأسئلة. وهذه السنة ذكرتها لكم في هذا الدرس، أن الفتنة والشر تأتي لهذه الأمة، تأتي وتغيب، خير شر شر خير، خير شر شر خير. فالفتنة تأتي الأمة على شكل أمواج، تداهمهم وتحاربهم، ثم هذه الفتنة تنكشف ثم تجيء ثم تنكشف ثم هكذا. وأكثر حديث بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما ذكرته لكم عن عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه، من ضمن الحديث قالوا إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها حتى تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء فيقول المؤمن هذه. إذن فتن تذهب وتجيء، تذهب وتجيء. هنا خير بعد الخير شر، في شر شر بعد خير في خير، خير بعد شر في شر. لكن الشر على درجات، والشر له أمارات وله علامات، وفي فترة من فترات أن الشر يكون في دخن، وأن الخير يكون من أقوام تعرف منهم وتنكر. وهذا إن شاء الله ما سنبينه في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أترك مجالا للسؤال. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا أراد أن يتزوج امرأة أخرى ولو لم يرد الزواج لم تطلب الطلاق منه؟